الطيبين الطاهرين. الكلام في الموارد التي تجب فيها الكفارة، ذكر سابقا أنه تجب الكفارة في 4 أقسام من الصوم. القسم الأول صوم شهر رمضان، إذا تركه عامدا فيه كفارة. القسم الثاني كان صوم قضاء شهر رمضان، إذا تركه عامدا تجب فيه ماذا؟ فيه الكفارة. إذا أفطر بعد الزوال، إذا أفطر بعد زوال في قضاء صوم شهر رمضان، تقدم سابقا فيه كفارة. تقدم هذا البحث بعدنا مفصلا. انتهى الكلام عن القسم الثالث، وهو صوم النذر المعين. إذا نذر صوم يوم معين أو أيام معينة وأفطر فيها متعمدا، ترك الصوم فيها متعمدا، هذا يقول صوم النذر المعين، وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان. يعني شنو؟ يعني كفارة المخيرة، أترقب أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. هذا المتن. هذا في هذه المسألة الكلام يقع في مقامين، كما هو الحال في ماذا؟ في القسم الثاني أيضا أوقعنا الكلام في مقامين. المقام الأول في أصل وجوب الكفارة، هل تجب الكفارة أو لا تجب؟ من أفطر متعمدا في صوم نذر معين، هل تجب عليه الكفارة أو لا يجب عليه شيء؟ هذا كلام. المقام الثاني على تقدير أنه نفرغ عن وجوب شيء عليه، وجوب الكفارة عليه، يقع الكلام في المقام الثاني في تحديد هذه الكفارة، وأنه ما هي هذه الكفارة؟ هل هي كفارة إفطار شهر رمضان كما يقول صاحب العروة، أو لا هي كفارة يمين كما هو القول الآخر في المسألة؟ بالنسبة إلى القول، بالنسبة للمقام الأول في أصل وجوب الكفارة، هنا المعروف والمشهور على ما ذكر العلماء رضوان الله عليهم هو وجوب الكفارة، أن تجب عليه الكفارة. لكن العلامة في المختلف نقل الخلاف عن العماني بن أبي عقيل، و نسب إليه الخلاف وأنه لا يرى وجوب الكفارة في الصوم، في صوم النذر المعين. هاي النسبة قد يتأمل فيها، وذلك لأن نسبة الخلاف إلى العماني يمكن فرضها بنحوين. تارة ينسب إليه الخلاف باعتبار أنه لم يذكر الكفارة في ماذا؟ في الصوم النذر المعين، لم يذكر الكفارة. نفرض تعرض إلى صوم شهر رمضان ذكر فيه كفارة، تعرض إلى صوم قضاء شهر رمضان ذكر فيه الكفارة، لم يذكر الكفارة في ماذا؟ في الصوم النذر المعين. فيفهم منه ماذا؟ الخلاف. وأخرى نفترض لا، أن النسبة مستندة إلى تصريحه بعدم الكفارة في صوم النذر معين. إذا كانت النسبة مستندة إلى تصريحه بالعدم، هذا واضح، هذا مخالف يكون، ونصرح بعدم الكفارة في صوم النذر المعين. وأما إذا فرضنا، وهذا يحتمل، محتمل أنه مستندة، أنها مستندة إلى عدم تصريحه بالكفارة في الصوم النذر المعين، هذا لا يمكن أن ننسب إليه الخلاف اعتمادا على عدم تصريحه بالكفارة في صوم النذر المعين. وذلك لأنه ينطرح احتمال هنا، وهو أنه لعله لم يصرح بالكفارة في صوم النذر المعين، لأنه يرى أن لا خصوصية للصوم، يرى أن الكفارة تجب بمخالفة النذر سواء كان المنذور صوما أو كان المنذور شنو غير الصوم. على كل حال الكفارة تجب في ماذا؟ في صوم، في مخالفة النذر. واضح؟ تجب في مخالفة النذر، بمخالفة النذر هي تجب الكفارة. ولعله اكتفى بما يذكر في باب النذر من أن مخالفة النذر تكون موجبة للكفارة مطلقا، سواء كان المنذور هو الصوم أو كان المنذور هو ماذا؟ هو غيره. فهو اكتفى بما يذكر في باب النذر ولم يذكره هنا. لم يذكره هنا مو معنى أنه هو لا يرى وجوب الكفارة في صوم النذر المعين عندما يفطر متعمدا في صوم النذر المعين، وإنما باعتبار أنه اكتفى بما يذكر في باب النذر ولذا لم يتعرض له في ماذا؟ في المقام. فيجب التفريق بين أن يكون نسبة الخلاف إلى ابن أبي عقيل، بين أن تكون مستندة إلى تصريحه بعدم الكفارة في المقام حينئذ يكون مخالف، وبين أن تكون مستندة إلى عدم تصريحه بالكفارة في المقام، هذا قد يتأمل في كونه مخالفا في هذه المسألة. على كل حال الظاهر أن الخلاف ليس له مستند واضح في المقام، الخلاف ليس له مستند واضح، بل لعله ليس له مستند حتى غير واضح، ليس له مستند واضح في المقام ولا غير واضح، بل يمكن أن نقول بأن الخلاف في المسألة السابقة يعني في الثاني، في القسم الثاني وهو قضاء شهر رمضان، هناك كان احتمال عدم وجوب الكفارة لوجود رواية إذا تتخطروها موثقة معتبرة سندا ظاهرة في عدم وجوب الكفارة في باب القضاء، قضاء شهر رمضان. فالخلاف يكون له مستند، يعني الذي يقول بعدم وجوب الكفارة في القسم الثاني له مستند وهو هذه الرواية، بينما في محل الكلام لا توجد ولا رواية تدل على عدم وجوب الكفارة، فما نسب إلى ابن أبي عقيل ليس له مستند على الظاهر. ومن هنا ننتقل إلى المقام الثاني بعد الفراغ عن وجوب الكفارة في صوم النذر المعين، يقع الكلام في تحديد هذه الكفارة. المنسوب إلى المشهور أنها كفارة إفطار شهر رمضان كما ذكر السيد المعتن، لكن ذهب جماعة إلى أنها كفارة يمين، يعني إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، كفارة يمين لا كفارة إفطار شهر رمضان. ومن هنا تكون المسألة ذات قولين، المشهور ذهب إلى الأول في قبال جماعة من المحققين والعلماء، ذهبوا إلى الثاني. نستعرض ما ذكر كدليل للقول الأول لقول المشهور ثم ننتقل للقول الثاني. استدل للقول الأول الذي ذهب إليه المشهور بروايات. الرواية الأولى هي رواية عبد الملك بن عامر المروية في الباب 23 من أبواب الكفارات، الحديث 7. كفارات. باب ايش قد قلنا؟ باب 23 الحديث 7. الرواية نقلها صاحب الوسائل عن الشيخ الطوسي في التهذيب قال وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه نذر على نفسه أن لا يركب محرم معين سماه أن لا يركب محرما سماه فركبه خالف النذر فركبه جاء بذلك المحرم قال لا أعلمه إلا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم 60 مسكينا سأكون نسخ لا أعلمه إلا قال أو إلا أن قال أو في بعض النسخ ولا أعلم إلا أن قال فليعتق رقبة إلى آخر العبارة هذه الرواية التي استدل بها على أن الكفارة في المقام هي كفارة إفطار شهر رمضان باعتبار أن يصرح فليعتق رقبة أو ليصل 60 يوم أو ليطعم 60 مسكينا هذه الرواية الأولى هذه الرواية نوقش فيها سندا ودلالة النقاش في السند واضح من جهة الراوي المباشر وإلا باقي رجال السند كلهم ثقات ليس فيهم من يطعن من كما أن طريق الشيخ الطوسي الحسين بن سعيد طريق صحيح وثاتام في المناقشة في عبد الملك بن عمرو هذا لم يثبت وثاقته لم تثبت وثاقته لم يوثق من قبلهم ومن هنا يستشكل في سند الرواية من جهته عبد الملك بن عمرو صحيح لم تثبت وثاق يعني لم يوثق من قبل الرجاليين ولكن هناك رواية في رجال الكشي يرويها الكشي بسند لا بأس به وهناك رواية في الكافي رواية أخرى غير ما في الكشي كل منهما يستفاد منهما مدح هذا الرجل مدح عبد الملك بن عمرو فيقال مثلا بأنه إذا لم تثبت وثاقته فيثبت حسنه على الأقل لاعتبار أن هذه الرواية مادحة له يستفاد منها مدحه فتكون الرواية حسنة على هذا الأساس الرواية الموجودة في رجال الكشي هي هذه الرواية في حديث رقم 730 العنوان على الكشي بلحاظة بالبعتوى الأحاديث أحسن الصفحات لأن طبعات متعددة وصفحات مختلفة رقم الحديث 730 الكشي يرويها عن حمدواه قال حدثني يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمر عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال لي أبو عبد الله عليه السلام إني لأدعو الله لك حتى أسمي دابتك أو قال حتى أدعو لدابتك هاي رواية بالنتيجة يفهم منها اعتناء الإمام عليه السلام به بحيث تصل المرحلة إلى أنه يدعو علما لدابته خب المشكلة في هذه الرواية واضحة التفت لها أنها شهادة من قبل نفسه هو اللي يروي هذا المعنى في حق نفسه فقبولها موقوف على وثاقته بينما احنا نريد نثبت وثاقته بماذا بهذه الرواية هاي مشكلة هذه ما يصح الاستدلال بها هاي الرواية الموجودة في الكشي وإن كان سندها في الجملة لا بأس به الرواية الموجودة في الكافي في الجزء السابع الجزء الخامس معذرة. الرواية الموجودة في الكافي في الجزء الخامس في الجزء الخامس في صفحة 19 الحديث الثاني. الرواية هذا سندها علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن الحكم ابن مسكين عن عبد الملك بن عامر هو نفس هذا الراوي. قال لي أبو عبد الله قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا عبد الملك، ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك. قلت: وأين؟ فقال: جدة وعبادان والمصيصة وقزوين. يروحون يرابطون هناك لقتال الروم وامثالهم وكذا. فقلت: انتظارا لامركم والاقتداء بكم، هذا هو سبب عدم خروجي. فقال: اي والله لو كان خيرا ما سبقونا اليه. قال: قلت له: فان الزيديه يقولون ليس بيننا وبين جعفر سلام الله عليه خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد. فقال: أنا لا أرى الجهاد، أنا لا أراه، بلى والله إني لا أراه، ولكن أكره أن أدع علمي إلى جهلهم. سمع لنا بالرواية ومضمون الرواية. بالنتيجة يقال بأنه يستفاد أيضا من هذه الرواية أنه هذا الرجل من شيعة الإمام عليه السلام ومن المتبعين لأوامرهم والمنتظرين لأمرهم، فهو مدح في الجملة، يستفاد منه مدحه أيضا بهذا المعنى، على تقدير أن يستفاد منه المدح النافع في محل الكلام. الإشكال هو الإشكال، لأن راوي هذه الرواية هو ماذا؟ هو نفسه، فهي شهادة منه في حق نفسه، وهذا لا يكون مقبولا. ومن هنا يظهر بأن هذه الرواية من حيث السند يعني لا يمكن التعويل عليها، لإثبات ماذا؟ لإثبات قول المشهور، لإثبات قول المشهور. ونوقش في الرواية أيضا مضافا إلى المناقشة في السند من جهة الدلالة، والمناقشة تكون بدعوى أن هذه الرواية لا تشمل محل الكلام، هذا الوارد في هذه الرواية هو رجل جعل لله على نفسه أن لا يركب محرما سماه. وشنو علاقتها برجل جعل على نفسه أن يصوم لله يوما معينا؟ هذا ما له علاقة بهذا. هذا رجل جعل على نفسه لله على نفسه أن لا يركب، أن لا يشرب الخمر، أن لا يزني، أن لا يكذب، أن لا يختار، محرم معين سماه، جعل لله على نفسه أن لا يفعل ذلك لكي يلزم نفسه بذلك. شلون نطبق هذا العنوان على محل كلامنا؟ رجل جعل على نفسه، رجل جعل على في محل كلامنا نذر ماذا؟ جعل لله على نفسه أن يصوم صوما يوما معينا. تطبيق هذا الوارد في هذا في الرواية على محل الكلام واضح، ومن هنا يقال بأن الرواية لا تشمل محل الكلام، ولا أقل من التشكيك في ماذا؟ في شمولها لمحل الكلام، لا أقل من التشكيك في أنها تشمل محل الكلام ولا تشمل محل الكلام، فالاستدلال بها من هذه الجهة مشكلة. قد يقال بأنه نتعدى، مو مشكلة، خلي تكون الرواية واردة في مورد خاص وهو من ينذر ترك محرم معين من المحرمات، وهذا ما يشمل محل الكلام، لكن يمكن التعدي منه إلى محل الكلام، لأنه بالنتيجة كل منهم التزام من قبل المكلف أمام الله سبحانه وتعالى. سأي فرق بين أن يلتزم بأن لا يركب أمرا محرما وبين أن يلتزم بماذا؟ بصوم يوم معين. فنتعدى من مورد الرواية إلى محل الكلام، نقول أن هذا التعدي ليس واضحا على الأقل باعتبار أن هناك خصوصية في مورد الرواية لعلها هي الموجبة لثبوت الكفارة بهذا النحو. وهي الخصوصية أن المكلف عندما يرتكب يخالف ما جعله لله على نفسه في مورد الرواية يكون قد خالف بمخالفتين وارتكب معصيتين. مو ليش؟ لأنه هو محرم الشيء في حد نفسه، وشيء آخر هو خالف شنو؟ خالف النذر. فإذا نذر أن يترك الغيبة واغتاب، هذا خالف مخالفتين وارتكب معصيتين، بينما هذا في محل كلامنا ما موجود. إذا على تقدير أن يفطر ذلك اليوم يكون قد خالف مخالفة واحدة، وهي المخالفة لمن؟ للناذر، مخالفة الناذرة. فإذا هناك في مورد الرواية هناك مخالفتان، بينما في محل الكلام هناك مخالفة واحدة. نحتمل أن هذا يؤثر في ماذا؟ في تغليظ العقوبة لعل كفارة بالنتيجة هي نوع من أنواع العقوبة، فلعل هذا يؤثر في تغليظ العقوبة في مورد الرواية، فيقال بأن كفارة إفطار شهر رمضان، بينما في محل الكلام قد لا يكون الأمر كذلك. استدلال بالرواية في محل على على ثبوت هذه الكفارة في محل الكلام يواجه هذه المشكلة. يضاف إلى ذلك أن الرواية بيها فد نوع من الإجمال باعتبار قول الراوي ولا أعلمه إلا أن قال كذا وكذا. هذا أكو به احتمال أن كأن الراوي متردد، ما متأكد من ماذا؟ من جواب الإمام. هذا في التعبير يستعمل بعض الأحيان عندما يكون الشخص مترددا وليس متأكدا من جواب الإمام عليه السلام، يقول ولا أعلمه إلا أن قال كذا. هذا احتمال موجود بالرواية، وإن كان احتمال آخر أنه لا، هو لا، أنه يريد أن يؤكد المطلب، لا أعلمه إلا أن قال كذا، يعني لم يقل غير هذا الكلام. هذا احتمال موجود بالرواية، لكن الاحتمال الأول أيضا مطروح، وهذا مما يوجب وهن الاستدلال بهذه الرواية. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. الرواية الثانية التي استدل بها في المقام هي مكاتبة علي بن مهزيار. المروية في الباب السابع أبواب بقية الصوم الواجب. نرجع للصوم. الحديث الأول الباب السابع أبواب بقية الصوم الواجب. الحديث الأول الرواية هذه هكذا يذكرها صاحب الوسائل محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن ابن عيسى، المقصود به منه محمد بن عيسى بن عبيد العبيدي، عن ابن مهزيار أنه كتب إليه يسأله. الضمير يعود للإمام الهادي عليه السلام كما يظهر من روايات أخرى. أنه كتب إليه يسأله: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما بعينه. أي وارد في محل الكلام نذر صوم معين، أن يصوم يوما بعينه، فوقع ذلك اليوم على أهله، يعني أفطر متعمدا، ما عليه من الكفارة؟ قال فأجابه، وفي بعض النسخ فكتب إليه فأجابه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة. أي يوما بدل يوم، هذا قضاء ذاك اليوم لأنه أفطر به، فحينئذ يجب عليه ماذا؟ الإتيان به بعد ذلك لأنه نذر مثلا. اتباع الرواية شاهدنا مو بهذا، يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة، فدلت الرواية على أن كفارة شنو؟ عتق رقبة، أن كفارة عتق رقبة. هاي الرواية الثانية. هذه الرواية الثانية من حيث السند لا إشكال في صحتها سندان، ما بيها مشكلة. محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن ابن عيسى اللي هو محمد بن عيسى بن عبيد اللي هو ثقة، وإن كان فيه كلام لكنه الظاهر أنه ثقة. عن ابن مهزيار هذا من الأجلاء أنه كتب إلى الإمام الهادي يسأله ورجع عليه الجواب بهذا الشكل، فالسند ليس فيه مشكلة، وإنما هناك كلام صاحب الوسائل ذكر هذه الرواية في موضعين، ذكرها هنا في باب الصوم وذكرها في باب الكفارات، لا وفي كل من الموضعين ذكر نقل الرواية عن الكافي، في كل منهما نقل الرواية عن الكافي، لكنه ذكرهما بسندين مختلفين. السند المذكور للرواية في الصوم غير السند المذكور للرواية في ماذا؟ في باب الكفارات، وكل منهما منقول كما قلنا عن الكافي، والموجود في الكافي رواية واحدة مو أكثر، رواية واحدة، ليس الموجود في الكافي روايتان بسندين مختلفين، حتى نقول أن صاحب الوسائل نقل في باب الصوم أحد الرواية بأحد السندين ونقل الرواية الأخرى في باب الكفارات بالسند الآخر. لا، في الكافي الرواية رواها الشيخ الكليني بسند واحد. ومن هنا يقع السؤال أنه لماذا هذا الذي فعله صاحب الوسائل، لماذا ذكرها بسندين؟ فقط حبينا ننبه على أن هذا ظاهر اشتباه من صاحب الوسائل، والسر في هذا الاشتباه، حتى واحد يتمرن على بعض الملاحظات اللي تذكر في الأسانيد، السر في هذا الاشتباه هو أن الشيخ الكليني في الكافي في الجزء السابع، في الجزء السابع في صفحة 456 ذكر أحاديث في كتاب الأيمان والنذور والكفارات، ذكر الحديث العاشر ذكر بهذا السند بهذا الشكل، أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال كتب بن دار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم، إلى آخر رواية، أي رواية في الحديث الحادي عشر بعد هذا الحديث مباشرة يقول وعنه عن علي بن مهزيار، هذا الضمير في عنه بطبيعة الحال يعود علمًا يعود إلى محمد بن عبد الجبار المذكور في سند الرواية السابقة. الرواية عشرة قلنا أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار، بعدين في الحديث الحادي عشر يقول وعنه عن علي بن مهزيار، المقصود بها يعني وعن محمد بن عبد الجبار بنفس السند السابق، يعني أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل جعل على نفسه نذرا، إلى آخر رواية. في الحديث الثاني عشر هنا هذا محل كلامنا، هكذا ذكر السند محمد بن جعفر الرزاز، هذا سند آخر، السند الأول للحديث العاشر والحادي عشر هو أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار، الثاني عشر هكذا قال محمد بن جعفر الرزاز، يعني بدأ السند بالرزاز، عن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار مثله انتهى. هذا الحديث الثاني عشر مثله، يعني شنو؟ يعني مثل الحديث الحادي عشر. إذن الحديث الحادي عشر رواه شنو؟ بطريقين، وإن كان ينتهي يعني لعلي بن مهزيار، والحادثة واحدة ظاهرا، لكنه ذكره بماذا؟ بطريقين مثله، مثل الحديث السابق. زين، بعد مثله إجا الحديث اللي إحنا محل كلامنا، أو لا قبل أمات، وكتب إليه، كرر السنة الحديث الثاني عشر، محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار مثله، مثل الحديث الحادي عشر، وكتب إليه يا سيدي رجل نذر كذا كذا. منو كتب؟ يعني علي بن مهزيار كتب إليه إلى الإمام الهادي، إلى أبي الحسن الهادي عليه السلام، وكتب إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة إلى آخره. هاي وكتب إليه شنو سندها؟ سندها سند الحديث الثاني عشر. في الحديث الثاني عشر محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار مثل السابق، يعني شنو؟ كتب علي بن مهزيار إلى أبي الحسن عليه السلام وقلت لأبي الحسن رجل جعل على نفسه إلى آخره، وكتب إليه، يعني علي بن مهزيار كتب إلى الإمام الهادي، سند هذا كتب إليه هو نفس هذا السند، هو نفس هذا السند الأخير. في ذيل هاي الرواية يقول وكتب إليه، أيضا تجي مسألتنا، وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة، فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة. زين، الاشتباه وين صار؟ كأنه يبدو أن صاحب الوسائل من كثر كتاب الصوم عطف وكتب إليه على الحديث العاشر والحادي عشر، فذكر سند الحديث العاشر والحادي عشر اللي هو أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار، كتب إليه كأنه فهم ماذا؟ أن هذا يعود المن إلى تلك الأحاديث، فلذا ذكر ذاك السند في كتاب الصوم. وفي كتاب الكفارات لا، جعلها شنو سندها؟ سند حديث الثاني عشر، فاختلف عنده الحال، ولا هي رواية واحدة بسند واحد، لو رجح للسابق لو رجح للأخير، إذا رجعناه للسابق فالسند يكون واحد في كل منهما، يعني فيما ذكره صاحب الوسائل، وإذا رجعناها إلى الحديث الثاني عشر فأيضا يكون السند واضح واحد في كلا الموضعين. هذا التعدد بالسند ظاهر أنه لا وجه له، والصحيح والظاهر والله العالم أنه يعود المن إلى السند المذكور في الحديث الثاني عشر، وكتب إليه يعني في بهذا السند السابق كتب علي بن مهزيار المن إلى الإمام الهادي عليه السلام أنه كذا، ثم من يقول وكتب إليه أيضا بهذا السند السابق. على كل حال هذه ملاحظة علمية، لكن على كل التقدير الرواية صحيحة سندا وتامة سندا. إذن من حيث السند لا توجد مناقشة في هذه الرواية، انتهى الوقت، يبقى المناقشة الدلالية يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.